فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
فحسب هذه الروايات المقدسة عند طائفة الفكر الدخيل إن أئمة أهل البيت يلومون الناس إذا فتشوا عن الحالة الاجتماعية للمرأة قبل التمتع بها.
لا يشك رجل مسلم فيه ذرة نخوة فيه مروءة فضلا عن أن يكون عالما مطلعا على روايات التمتع إلا أن يعتقد أنها باطلة وأنها من دسيسة أعداء الإسلام لانتهاك أعراض المسلمات الشيعيات الطاهرات الطيبات. إن قضية التمتع إنما هي زنا بلبوس لبسه هؤلاء الذين يحبون التمتع.
فلا يهم كانت متزوجة أم لا، فقط أن تعقد العقد المؤقت الشفهي ولا تسأل.
مما لا شك فيه عند أي عاقل لديه ذرة من العقل أن نكاح المتزوجة زنا. كيف تجمع المرأة بين أكثر من رجل في وقت واحد؟ كيف يكون لها زوجان أو ثلاثة أو أربعة؟ هذا محال وهذا محرم، وهذا اسمح لي أن أقول أن الدواب لا تفعله.
وضع لصوص الشرف نصوصا مقدسة تحطم كل قيود الحفاظ على العفة، بدءا من قيود الأسرة أولى لبنات بناء المجتمع.
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام، منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر فقال: لا بأس أن يتمتع بالبكر. محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.
ماذا عندي من أن العاقلة الرشيدة إذا كانت بكرا إذا أراد أن تتزوج بالدائم أو المنقطع لا فرق عندي بين الزواجين، يمكن لها أن تتزوج بدون رأي أبيها. وهذا طبعا أنا مستند برأيي إلى روايات موجودة عندي، وإن شاء الله كتابي سيصدر قريبا إن شاء الله، هو موجود، هذا يحتاج إلى بحث طويل. وأما غيري فهو يتحمل مسؤولية ما يقول وأنا أتحمل مسؤوليتي.
فمثل هذا الفقه التابع للفكر الدخيل على الإسلام والتشيع يمحو كل دور للأب السلطة الضابطة في البيت، ويحول الأسرة وهي أول مؤسسة تربوية إلى مجرد علاقات نسب ومحل إقامة للأكل والشرب والنوم.
وعنه عن موسى بن عمر ابن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتقي موضع الفرج. قال: قلت فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء
ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.
حينما تجد في كتب الفكر الدخيل أن إماما من أئمة أهل البيت أصبح مجرد مرشد، كيفية سرقة الشرف بأدق التفاصيل، موجها الناس لأساليب احتيال معينة لتجاوز العقبات وتغطية الطامات، حينها فتش عن المزور، المزور الذي زور والمفتر الذي افترى على آل البيت الأطهار.
إن إلصاق الشيعة لأهل البيت بهذه الكلمات الباطلة هو إهانة لأهل البيت، ولو كانوا حقا يحبون أهل البيت ما نسبوا إليهم مثل هذه الأفعال التي ليست في حقيقتها إلا زنا متستر باسم الإسلام.
فقه الفكر الدخيل فقه يدعو إلى تحويل المجتمع المسلم من مجتمع حريص على الفضيلة إلى مجتمع ساع وحريص على الرضيع. فمن يطلع على الفتاوى الشيعية المعاصرة لكبار علماء طائفة الفكر الدخيل يجد أن هذا الفكر قائم على كل انحراف وشذوذ. فمن أين أتوا بذلك وديننا الإسلامي دين عفة وطهارة؟
هناك صراع حضاري قديم بين العرب وبين الفرس منذ أن وجد الإنسان في هضبة إيران وفي بلاد الرافدين والجزيرة العربية أو الخليج، شواطئ الخليج، ويمتد هذا الصراع أحيانا فيتصل بمصر وشمال إفريقيا ويتوسع إلى شمال الشام أيضا في طريقه. الحضارة العربية والحضارة الفارسية تتقاتل فيما بينها. حينما جاء الإسلام وأنهى الدولة الفارسية تماما تخفى هذا الصراع بلباس الإسلام ولباس العرب، لأن الحضارات حينما تغلب حضارة الحضارة المغلوبة تحاول أن تتغلب على الحضارة الغالبة بأن تتقمص شخصيتها ومظهرها. فتقمص الفرس دين الإسلام فأخرج لنا التشيع الفارسي. نكاح المتعة هذا تقليد زرادشتي موجود في الديانة الزرادشتية، وهذا معروف، وأرجعوا إلى كتاب شهل الحائري عن المتعة ودراسة اجتماعية أخذت فيه دكتوراه، وهي إيرانية وبنت أحد المراجع، تتكلم بالتفصيل وتذكر هذه الحقيقة أن نكاح المتعة هو تقليد زرادشتي. فإذا نكاح المتعة هو تعبير، هو موضوع من موضوعات الحضارة الفارسية التي غزت بها الحضارة العربية، لكن غلفتها بالدين لأن الحضارة العربية انتصرت والحضارة العربية كانت أقوى منها، وإلا فهذا النكاح ليس له علاقة لا بالإسلام ولا بأخلاق العرب بتاتا. يعني لو كان نكاح المتعة يعني أمرا حرمه إنسان لحرمه العرب بتلقائيتهم، يعني لماذا؟ لأن الثقافة العربية تأبى هذا النوع من العلاقات.
إنما هي شهوة كامنة في نفوسهم يهيئونها لأنفسهم ليستمتعوا منها بالبنات البكارة باسم الدين والعياذ بالله وباسم جواز ذلك في الشريعة، مع العلم أن أئمة أهل السنة لا يجيزون هذا جمهورهم ويرون أن هذا زواج باطل وفاسد جملة وتفصيلا.
نشر الموقع الرسمي لأكبر عالم شيعي معاصر علي السيستاني مجموعة كبيرة من فتاويه وآرائه الفقهية. فما هي هذه الفتاوى والآراء؟ السؤال: ما هو حكم استماع الدعاء أثناء المعاشرة الجنسية بين الزوج وزوجته؟ ونفس السؤال بالنسبة لاستماع للقرآن الكريم.
الجواب: لا مانع منه.
أما عن سماع القرآن وسماع الأدعية أثناء ممارسة الجنس بين الزوج والزوجة، يعني الممارسة الشرعية وقول هذا المرجعية من مراجع الشيعة، فهذا لا يجوز شرعا، لأن القرآن والدعاء ذكر، ولا يجوز أن يجمع الشهوة وإن كانت فيها طاعة لله عز وجل، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. لكن يرى علماء أهل السنة أن هذا لا يجوز شرعا، لأن القرآن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
السؤال: ما هو حكم تغيير الجنس؟ ماذا لو تغير جنس كل من الزوج والزوجة لأن صار الرجل امرأة والمرأة رجل؟
الجواب: يجوز في حد ذاته لو أمكن بصورة واقعية، وأما مجرد تغيير بعض الظواهر فلا يعد منه، ولو فرض تحقق ذلك بين الزوج والزوجة بطل العقد.
ليست المسألة يا سيدي في تغيير الجنس إذا كانت العقول غيرات، غيروا دينهم وغيروا عقولهم فسهل عليهم تغيير الجنس. يعني أنا لا أصدق مثل هذه الفتاوى إلا أنها تصدر عن رجل لا يحترم عقول الآخرين، رجل برجولته المعودة، الرجل يحول نفسه إلى امرأة تنكح وما أدري بقى يتمتع فيها ولا لا.
السؤال: هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الإطمئنان بعدم حصول الإثارة؟
الجواب: إذا كانت من اللقطات الخلاعية فالأحوط ترك النظر إليها.
أقول لهذا المرجع ولغيره: هل يجوز أن تصور نفسك وزوجتك في موضع جنسي غير مثير ثم تعرضه للأمة لتشاهده وتقول أن هذا جائز لأنه غير مثير؟ إذا كان يرضى ذلك فنحن لا نرضى.
السؤال: هل يجوز العقد المتعة في الهاتف إذا كان جامعا للشرائط من حيث المهر والمدة والصيغة؟
الجواب: لا مانع من إجراء العقد عن طريق المكالمة الهاتفية.
هل باسم الإسلام سنجيز الدعارة؟ هذه ليست إلا دعارة، وليس إلا زنا مقنع، وليس إلا زنا يرفعون عليه والعياذ بالله اسم هذا الدين القيم. هذا محرم بكل الأبعاد وبكل التفاصيل.
السؤال: هل يجوز أن تمتهن المرأة أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها؟
الجواب: يجوز.
ما الفرق بين نكاح المتعة والزواج والزنا؟ ما الفرق بين نكاح المتعة والزنا؟ ليس هناك من فرق قط. ممارسة زنوية فيها كل مفاسد الزنا، من عدم الإحصان إلى سفح الشهوة إلى الأمراض إلى القلق الذي ينتاب العوائل إلى ضياع الأولاد، واعتبروا بإيران وما يحصل فيها. فيقال عن هذا النكاح نكاحا شرعيا، ثم لا يكتفى بأن يقال عنه شرعي حتى يأتي المرجع الأكبر للشيعة وكل مراجع هكذا فيفتي على موقعه، يسأله سائل يقول له يجوز أن تمتهن المرأة المتعة بالشروط الشرعية. شنو الشروط الشرعية؟ هذا بالضبط كما يقال يجوز شرب الخمر بالشروط الشرعية. أي شروط شرعية للمتعة؟ المتعة ليس فيها شاهد وليس فيها ولي، ولا تسأل المرأة إن كانت متزوجة أم غير متزوجة، فما بقي بينها وبين الزنا. المتعة أن تأتي المرأة للرجل أو يأتي الرجل للمرأة فتقول له متعتك نفسي، فيقول قبلت على مد من شعير، على سواك، على قلم، أم قلم رصاص من قلم حبر، أو ما تأخذ منه شيء، مهم اتفاق. كيف يحلل هذا؟ ثم كيف تمتهن المرأة هذه المهنة؟ هذه المرأة إذا امتهنت الزنا، المرأة إذا امتهنت الزنا لأن كل آثار الزنا موجودة في مثل هذا النكاح.
يا أخي، هذا الذي أجاز للمرأة أن تتمتع أو تتزوج زوج المتعة أو يحلها الزنا من أجل أن تتكسب أو تترزق، أقول له: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. كان من أولى، من باب أولى، أن يدعو الأمة كما دعا الإسلام ونبي الإسلام أن يكفلوا أمثال هؤلاء ويصونوا أعراضهم، فإن الحرة لا تأكل بثدييها، كما قالت هند حين راحت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وكما يقولون تموت الحرة ولا تأكل بثدييها.
يقول العالم الشيعي محمد حسين فضل الله في كتابه النكاح:
فلو أن النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ، إلى أن قال: وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك.
هذا الذي يقول إن المرأة إذا اعتادت أن تخرج باللباس القصير أو باللباس البحر أو في شواطئ العراة وقرى العراة يجوز النظر إليها، هذا إنسان ما له بالدين، يعني ما يربطه بالدين ولا شعره ولا مثقال خردلة. هذا يذهب هناك إلى شياطينه يمارس معهم الرذيلة ويترك هذا الاسم لأنه يسيء إلى الدين، ولو كان دين باطل لكن في النهاية للأسف ينسب إلى دين الإسلام. أين هو من آيات الحجاب؟ أما قرأ عن آية الحجاب في سورة النور وفي سورة الأحزاب؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أين هو من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ أين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لإمامهم الأول وإمامنا الذي نعتز به الخليفة الرابع، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية.
من يفهم فقه الفكر الدخيلي لا يستغرب من هذا التصرف المشين من رجل الدين الشيعي، فمن يقرأ ويعلم رواية دينية مقدسة عند علماء الفكر الدخيل تبيح للمصلي حسب الفقه الشيعي أن يمارس بعض شهوته خلال أدائه للعبادة.
عن مسمع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي؟ قال: لا بأس. قال العلامة الشيعي الطبطبائي عن هذه الرواية: صحيحة. وقال البهبهاني: رواية معتبرة.
ويستكمل السستاني هذا سلسلة فتاويه الغير مألوفة فيقول:
مسألة 989: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إذا ما انتقلنا إلى رابع أكبر عالم شيعي معاصر وهو آية الله محمد الروحاني وقرأنا فتاويه الفقهية لعرفنا أكثر الاتجاه العام عند علماء الفكر الدخيل. السؤال: ما حكم التمتع بالزانية؟ وماذا لو كانت هذه الزانية مشهورة بالزنا والعياذ بالله؟ أيصح التمتع بها أم لا؟ وهل يشترط أن تعترف بأن المتعة عقد شرعي أم لا يشترط ذلك؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه، التمتع بالزانية جائز، وكذلك بالمشهورة بالزنا وإن كان مكروها.
لا أصدق أن مسلما شيعيا أو غير شيعي، بل لا أصدق نصراني مسيحي فيه ذر الدين، يهودي فيه شرف في دين، أنه يجيز لبنته لمولاته أن تمتهن الزنا باسم التمتع. ما يمكن، لا يمكن أن يتصور من الأديان الأخرى. أتريدون يا أختي المسلمة الشيعية، أتريدين كل يوم ينام معك 4-5 يعني كل يوم ما أدري ممكن تكون إذا قالوا إنه مسألة العدة وما عدة نجد لها 100 فتوى إنه كل يوم معناته ينام معك واحد في اليوم أكثر إذا كانت مدة المتعة أقلها ساعتين أو ثلث ساعة أو ما شابه ذلك. أعوذ بالله.
السؤال: ما حكم التمتع بامرأة نيتها الزنا ونية المتعة مع علمها بالمتعة دون اعترافها به؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. النية بنحو الداعي لا تضر مع علمها بالإنشاء وإيجاد العلاقة، يجوز التمتع بها.
أكبر الكبائر الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أكبر الكبائر الزنا، وبيّن أن صفات المؤمنين ولا يزنون، من صفات عباد الرحمن ولا يزنون، وقال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الاستثناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا يبيح ما حرمه الله، هذا لا يجوز شرعا.
السؤال: كم زوجة متعة يستطيع أن يتزوج الرجل في وقت واحد؟ وهل هو نفس عدد زوجات الدائم؟ وهل يجمع عددهما دائم ومتعة؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. ليس مقيدا بعدد، والعدد منحصر بالدائم.
أنا أقول له: من أين أتيت بهذا الكلام؟ إن الأحاديث التي ذكرت فيها المتعة لما أباحها النبي في خيبر ثم حرمها، وأباحها في أوطاس في عام الفتح ثم حرمها، لم تذكر قصة العدد، كانت لظروف معينة وانتهت القصة. فيفهم من الكلام أن الرجل يستمتع بامرأة، أما أنه بغير عدد فمن أين أتى بهذا الكلام؟ إلا أنه أعود وأكرر ما قلته وأصلته، أن هذا باطل ومن عند أنفسهم، فلهم أن يقولوا ما يشاءون وأن يخرفوا كيف ما يحلو لهم.
أقول الذي يقول هذا، المرجعية الذي يقول أن التعدد في زواج المتعة ليس له حدد عدد وليس له حصر، من أين أتى بذلك؟ إذا كان يعني هو هنا يقيس زواج المتعة على الزواج الشرعي، ويقول الزواج الشرعي له عدد لكن زواج المتعة ملهوش عدد، يعني الموضوع فوضى. هذا الإنسان من أين أتى بذلك؟ وردي عليه، رد أهل السنة يعني، أن جمهور العلماء عندنا عندهم زواج المتعة حرام بنص الأحاديث والآيات التي وضحها الإسلام والسنة.
السؤال: هل يجوز للبكر الرشيدة أن تتزوج زواج المتعة من خلال الهاتف أو الإنترنت بحيث يتحدد المهر وتتحدد المدة وبعدها يتم العقد؟ أدام الله ظلكم الوارف على المؤمنين.
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. نعم، يجوز الزواج من طريق الهاتف.
وسائل يسأل: ما حكم الزواج متعة أو دواما من الفتاة البكر من دون أخذ إذن الولي؟ وهل يجوز الاستمتاعات من دون الدخول بالفتاة البكر في نكاح المتعة كالتقبيل والضم بشهوة والتفخير إذا كان العقد من دون إذن الولي؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه. يجوز الزواج متعة أو دائما من الفتاة البكر الرشيدة من غير إذن الولي، ويجوز جميع الاستمتاعات من دون إذن الولي.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى،
ما هم بأمة سيد حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء.